ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. كنا انتهينا من أصحاب الفروض، وانتهينا من آخر فرض من الفروض وهو باب السدس. وقبل أن نبدأ التعصيب والحج، هنا أمر لازم أن نقف عليه، هو موجود في من ضمن أبواب الفرائض، وهو باب التعصيب والتصحيح. وهذا الباب المفروض أن يقدم على باب الحج وباب التعصيب، لأن الفرضي يجب عليه، الذي يريد أن يفتي في الفرائض يجب عليه أن يعلم ثلاثة كل أربعة بدخول باب الحج، وهو مهم جدا، لكن الذي نص عليه أهل العلم أنه ينبغي له أن يعلم التأصيل والتصحيح وقسمة التركة. كيف قسمة التركة؟ أو أن يعلم كيف يؤصل المسائل، ثم إذا أصل المسائل قد يحصل هناك انكسار لبعض الأصول، والفرائض عدوها اللدود، والأول والآخر الانكسار. أكبر عدو للفرضي الانكسار، ما يريد انكسار الفرائض، لا يوجد فيها انكسار، لا بد أن تصحح الفريضة بدون انكسار. واضح؟ يعني يأتي العدد صحيح، ما في عدد صحيح وكسر، انكسار ما في. فينبغي للفرض أن يعلم أول شيء تصحيح، ومن بعد التصحيح أول شيء التأصيل، ومن بعد التأصيل تصحيح، ثم بعد ذلك يقسم التركة. إذا تعلم التصحيح والتأصيل والتصحيح سهل عليه قسمة التركة. طبعا قسمة التركة هي فائدة دراسة علم الفرائض، وثمرة دراسة علم الفرائض ايش؟ إعطاء كل ذي حق حق. كيف؟ بقسمة التركة. فقسمة التركة هي الثمرة، لكن التصحيح التأصيل التصحيح وسيلة لهذه الثمرة. فإذا كانت هي وسائل فلا بد أن تقدم عليها، فنقدم الوسائل لكي نستطيع أن نصل بهذه الوسائل إلى المقصد الأعظم، وهو قسمة إيش؟ التركة. الآن نحن عرفنا الفروض المقدرة، وعلمنا أيضا أصحاب الفروض، لكن نريد الآن نؤصل أن ينسهل علينا. نعرف مثلا الأم لها السدس في حال وتارة تأخذ الثلث وتارة تأخذ الثلث الباقي، هذا علمتموه. والبنت لها النصف أو عصبة، أو لها إذا كنا أكثر من واحدة فلهن الثلثين، هذا كله عرفتموه. لكن إلى الآن ما وصلنا إلى ما نريد. إلى الآن نريد أن نؤصل، هذا أهم شيء. ثم التأصيل هذا يعتريه بعض العوائد، التأصيل هذا يعتريه بعض العوائد، وهو من عوائق التأصيل الانكسار. الانكسار يحصل عندك انكسار، فكيف تخرج من هذا المأزق بالتصحيح؟ هذا كله إن شاء الله آخر. الآن أنا أريد أن نتكلم على التأصيل، والتأصيل هو استخراج أقل عدد ينقسم على المسألة بدون انكسار. استخراج أقل عدد ينقسم على أصحاب الفروض بدون انكسار، هذا التأصيل. نحن الآن نريد أن نأصل الورثة. خلكم معي انتبهوا، الورثة إذا أراد أن نأصل لهم مسألة، ترى لهم أحوال، لهم إيش؟ أحوال. يعني نحن دائما نقول المسألة من 6، ها؟ المسألة من 8، المسألة من كذا. كيف نحن عرفنا أن المسألة من هذه الأصول؟ نحن الآن عندنا في التأصيل أصول، أصول مسائل، لا تخرج هذه المسائل عن هذه الأصول. يعني لا يمكن أن نأصل مسألة غير هذه الأصول، وهذه الأصول هي 7 أصول. الأصل الأول أصل 2، عندما تشوفون مسألة من 2. الأصل الثاني 3، أصل 3. الأصل الثالث أصل 4. الأصل الرابع أصل 6. نقول الآن مثلا من كم؟ من 6. كيف من 6؟ يأتينا إن شاء الله الآن. الأصل الخامس الأصل 8. الأصل السادس أصل 12. الأصل السابع أصل 24. هذه كم؟ 7 أصول متفق عليها. وهناك أصلان مختلف فيهم، اختلف العلماء فيهما، هل هما أصلان أو مصحان؟ يأتينا إن شاء الله في باب الحساب نتطرق إليه. يعني هذا ليس مقصد الآن أن نتطرق على المسائل الأصول المختلف فيها. أنا أريد أن أوصل لك الآن معلومة بالمتفق عليه، ونترك المختلف فيه إذا وصلنا. أنا أريد الآن نفهم هذه الأصول. صارت الأصول عندنا كم؟ هذه الذي نقول الأصل، المسألة من 8، المسألة من 12، المسألة من 24، المسألة من 6. هذه الأصول، هذه الأصول. لكن كيف عرفنا أن المسألة تأصلت، أو نعرف أن المسألة من هذا الأصل لا من غيره؟ يعني عندنا الآن أصل 2 وأصل 6 وأصل 8، أما أقول مسألة من 6، أنا كيف يعني وصلت واستنتجت إلى أن المسألة صارت من 6؟ أنا أعرف أن 6 عندي أصل. المسائل لا يمكن أن تكون بأصول غير هذه الأصول. لكن الذي يدور في ذهن الطالب دائما، كيف عرفت أنها من 6؟ صح ولا لا؟ كيف عرفت أنها من 8؟ هذا الذي نريده الآن. قبل أن ندخل في هذه الأمور، الورثة الذين تكون عليهم المسألة ونريد أن نأصل لهم مسألة، لهم أحوال. الحالة الأول أن يكون الورثة كلهم عصبة، عصبة. وأنتم عرفتم العصب؟ تعصب عرفتمه؟ الذي ليس له تقدير، يرث بدون تقدير، ما لهم فروض، ما له فرض. الابن الآن له فرض؟ هل الابن له فرض مقدر؟ البنت لها فرض مقدر؟ نعم. إذن البنت بمفردها أو بأختها ليست عصبة، لها فرض مقدر. نحن الآن نريد نتكلم على عصبة ليست لهم فروض مقدرة. هلك هالك عن 5 أبناء،
هؤلاء الأبناء إيش؟ عصب عن 5 أبناء و3 بنات، هذول إيش أيضا؟ عصبة. الذكر مثل حظ البنات مع أخوتهم، مع البنات مع الأبناء عصبة، كما أن الأخوات مع الإخوة عصبة. فلا يخلو الورثة الآن عندنا أن يكون إيش الحال الأول؟ عصبة. عرفنا الآن أن الورثة عصبة، كيف نؤصل مسألتهم وكيف نقسم عليه مختلفة؟ نقول المسألة من عدد رؤوسهم، من عدد رؤوسهم. مات عن 5 أبناء، تقول المسألة من كم؟ 5 أبناء ذكور. المسألة من كم؟ من 5. وتضع لكل واحد إيش؟ 1. كل واحد افراد ما في نصف، ما في الا عدد صحيح، كسر ما نبغى كسر. بعض الناس الان يقول البنت لها نصف سهم والولد له سهم، هذا ما نعرفه في الفرائض. الفرائض كما ذكر الله عز وجل الذكر مثل الحق، الذكر سهمان والانثى هذا هو الذي يمشي. طيب اذا الان اذا كان الورثه عصب ما تترك 5 أبناء، كيف تحلها؟ يا جماعة الآن ما نتكلم عنها في قسم التركة، قسم التركة إلى الآن ما وصلناه. أول قبل ما تصل قسم التركة أصل المسألة، ثم هذه المسألة قد يعتروها يعروها كسور، لازم هذا الكسور تصحح. ثم بعد أن تؤصل وإن وجد كسر صححت الكسر، ثم بعد تنتقل إلى قسم التركة. فالآن عدد نقول أصل مسألة من كم؟ من 5، من عدد الرؤوس. طيب 3 أبناء، مات عن 3 أبناء وبنتين. أول قبل يعني ما تكدر على نفسك تكثر التفكير، لا تذهب بعيد، خذ الذكور اضربهم ب2 مهما كان عددهم، والإناث زي ما هم سواء عام العدد. الذكور كم؟ 3، 2 × 3 6، والإناث كم؟ 6 7 8 وانت خلاص. مات عن 10 أبناء و3 بنات، حط على طول العشرة في كم؟ لأن الذكر مثل حظ 2، الذكر مثل حظ 10 × 2 20، و3 بنات. إذا المسألة من كم؟ هكذا. فهمتم الآن؟ نقول المسألة من عدد الرؤوس، ورؤوس الذكر والذكر بكم رأس؟ 3. فهمتم الكلام هذا؟ فتقول المسألة من كم؟ من 23. تعطي كل ابن سهمين بالذكر مثل حظ الأنثيين. يعني الآن تقول مثلا من كم؟
أول 1 2 3 4 5 6 7 8
هاي وزعها
2 2 2 1 5
الآن أصلنا ولا ما أصلنا؟ من عدد إيش؟ من عدد الرؤوس. خلاص؟ وضحت الآن؟ إن كان ذكور فمن عدد الرؤوس، ذكور وإناث فللذكر مثل الحظ والأنثى. طيب الحالة الثانية أن يكون الورثة، يكون في الورثة صاحب فرض واحد، صاحب فرض واحد أو صاحب فرض ومعه عصبة، صاحب فرض واحد ومعه عصبة. فأصل المسألة من مخرج صاحب الفرض. يعني افرض الآن في هذه المسألة معنا هذا
المسألة معنا دواء أو ضم معنا إيه الآن هؤلاء إيش
هؤلاء والأم إيش لها فرض في فرض ثاني ما معنى فرض ثاني الأم لها كم السدس خارج من كم السدس أخرجناه من كم من ستة إذن أصل هذه المسألة من مخرج السدس مخرج السدس كم أعطي الأم السدس كم بقي ما لي دخل انقسم ما انقسم ما اتكلم فيه الان ما اتكلم عن تفصيل الان اريد تحصيل بس اصل لي فقط اعرف كيف اصل لا تقول لي والله خمسه ما تيجي على هذه اقول لك انت مو شغلك هذا انت الان افهم كيف وصلت الى التحصيل هذا قد يكون يعني فرضنا جدا مثلا هذا ابن شوف الله المؤمنين خمسة عارفة كل واحد أحبها أو قد لا ينقسم أصلا مثل المسألة الأول ما لنا ما نتكلم عليه نحن نريد إيه وصلنا لهذا تقول إذا كان الورثة فيهم صاحب فرض واحد بس ومعه عصبة فأصل المسألة اللي نريد نأصل عليها بس فقط أنت عندك معلوم أن الأم مع جمع الأخوة كم لها خلاص اكتب سدس قدامك جب ولا لا خلاص كتبت سدس في فرق ثاني خلاص الآن انتهينا من هذا نريد الخطوة وهو التأصيل لأصل مسألة أنت كيف تأصلها تقول إن كانوا عصبة فمن عدد رؤوس إن كان فيهم صاحب فرض فمخرج صاحب الفرض كم فرض معنا؟ واحد إذا مخرج صاحب الفرض إيش هو؟ السدس الأم لها السدس والسدس خارج من إيه؟ من الستة فنريد هذا المخرج هذا نريد إيه؟ نريد هذا فهمنا الآن؟ فهمنا الآن؟ طيب معنى الآن شوف دو وإبن ها قبل نقول أي شيء وسع أجمعت الدو والإبن نتهين نريد أصل أنا أقرأ من جنب ليش؟ مخرج صاحب الربع ما معنى الا الربع هو ذا اذا المساله من يوم لاربعه اعطي الزوج واحد والباقي من مفهوم الان انت تعرف مساله قبل ما تنظر الان هم عصبه ولا عصبه معهم صاحب فرض هذه الحاله اثنان ان يوجد صاحب فرض أو صاحب فرض معهم صاحب فرض وعصب الحل من إيش؟ الآن الحال اللي بعد الحالة اللي بعد وهذه هي التي فيها الزب أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض وهذا وإذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض ها؟ فلا يخلو هذا الفرض إما من يعني يكون فرض يعني فرض أكثر من صاحب فرض ومعهم عصبة أو أكثر من صاحب فرض بدون عصبة المهم المسألة فيها أكثر من صاحب فرض سواء الفرض يعني متحد مثل نقول مثلا سدس 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 سدس، المهم أن أكثر أو ثلث وثلثين مخرجها واحد هي ثلاثة، أو نصف ونصف مثل زوج وبنت، عفوا زوج وأخت، نصف ونصف، المهم أكثر من إيش؟ أكثر من فرد. خلاص؟ كيف نعرف ونستخلص التأصيل؟ أولا أيها الإخوة، المسائل عندنا كما قلنا لكم كم؟ سبع مسائل متفق عليه. العلماء للوصول إلى التأصيل يعني لهم طريقان. الطريق الأول وهو يأتي يعني يعتمد على الحفظ. الطريق الأول يعتمد عليه على الحفظ، يأتي عند الأصل ستة، أصل إيش؟ يأتي عند أصل الستة ويقول أصل الستة كل مسألة فيها سدس وما بقي، مثل هذا فيها سدس وإيش وباقي ولا لا، بقي خمسة فيها سدس وما بقي فأصلها من ستة، أو فيها سدس وثلث، أو سدس وثلثان، أو سدس ونصف. يقول هذه إذا وجدتها أعرف أن الأصل أصلها من كم؟ من ستة، يعني يأتي عند السدس. يقول كل مسألة، طب هذه تعتمد حفظيا يعني تحفظ، كل مسألة فيها سدس وسدس سدس وما بقي فأصلها من كم؟ من ستة، فيها سدس وثلث أصلها من كم؟ من ستة، فيها سدس وثلثان من ستة، فيها سدس ونصف من ستة، فيها ثلث ونصف من ستة، فيها ثلثان ونصف من ستة. يقول خلاص هذا أنا أحفظ، فهمتم الآن؟ خالف السدس يأتي إلى الثمن، كل مسألة فيها ثمن ونصف من كم؟ من ثمن، أو ثمن وما بقي من ثمان. يأتي إلى الربع، كل مسألة فيها ربع وما بقي من أربع، كل مسألة فيها ربع ونصف من أربع. يأتي إلى الثلث، كل مسألة فيها ثلث وما بقي فهي من كم؟ من ثلاثة، أصل ثلاثة. كل مسألة فيها ثلث وثلثين فمن ثلاثة، كل مسألة فيها ثلثان وما بقي فهي من ثلاثة. يأتي إلى النصف، وكل مسألة فيها نصف وما بقي فهي من اثنين، يعني أصل اثنين، كل مسألة فيها نصف وما بقي فمن، كل مسألة فيها نصفان فمن اثنين. يأتي إلى أصل الاثني عشر، كل مسألة فيها ثلث وربع كل مسألة فيها سدس وربع من 12. يأتي إلى أصل 24، كل مسألة فيها ثمن وثلث من 24، ثمن وثلثين من 24. هذه مسألة تعتمد على إيش؟ على الحفظ. وهناك طريقة أخرى وأظنها هي أسهل لكم، لكن تعتمد على الفهم، على الفهم. وهي طريق النسب الأربع. طريق إيش؟ النسب الأربع. أولا نعرف إيش معنى النسب الأربع، ثم بعدين بعد ذلك نعرف كيف نتعامل مع النسب الأربع في التأصيل، وهذه أظنها أسهل لك. النسب الأربع هي تماثل، تداخل، توافق، تباعد. أربع نسب، أربع نسب. إيش معنى التماثل؟ التماثل هو عبارة عن عددين تساويا في القيمة، سواء. مثل إيش؟ اثنين واثنين، مثل ستة ستة. هذا النسبة بينهم ماذا نسميها؟ تماثل. الستة مساوية للستة ولا لا؟ تماما. هذا نسميه نسبة التماثل. طيب عرفنا النسبة، فما الحكم؟ أول شيء لازم نعرف إيش بين العددين من نسب، ثم معرفتنا للعددين من النسب ينبني عليها الحكم كيف نتعامل. إذا علمنا أن ما بين العددين النسبة التماثل فنكتفي بأحدهما، نكتفي بإيش؟ بأحدهما. مثل إيش؟ مثل الآن عندي في زوج وعندي إيش؟ شقة. الزوج كم له؟ شقة عن أخت شقيق. الزوج كم له؟
يكون فيها صاحب فرض واحد.
من ايش؟ من مخرج انتهينا صح؟ الآن سقينا يكون في أكثر من فرض، هذه فيها كم فرض؟ فرضان صح ولا طيب خلاص، هذه الآن نريد نبحثها معكم الآن، يكون في المسألة أكثر من فرض. كيف أوصل أن أريد أوصل هنا؟ هذا أصل ثلاث. الأصول عندنا كم قلنا؟ سبعة. أليس ثلاثة من ضمن الأصول؟ قلنا لك إما تعتمد على الحفظ فتقول كل مسألة فيها ثلث وثلثين فمن كم؟
ثلاثة.
وهذه فيها ثلث وثلثين فمن ثلاثة. أو تستخدم الطريقة اللي أنا أقول لك عليها وتفهمها وتستخرجها في كل المسألة. فالآن أنا معك، الآن قلنا لك إذا كان في المسألة أكثر من فرض، فمعك الآن نسب، اسمها نسب إيش؟ النسب معنى النسب الأربع. ها؟ ما تسمعون؟ لا لا ما تسمعون؟ عشان تسجيل تحريري. معنى الآن النسب الأربع، إذا وصلت الآن هنا النسب بين ثلثين ثلث، الآن حققنا أن المسألة هذه أكثر من أكثر من فرض، فرضين فأكثر، المهم أكثر من فرض. ننتقل الآن إلى النسب، وش النسبة الآن؟ بين الثلثين والثلث، حتى لا تنظر إلى البسط، البسط هذا اللي هو، لا تنظر فيه مرة، ننظر الآن إلى أين؟ إلى النظام، وش بينها من النسب الأربع؟ تمام، سوى، صح ولا لا؟ ونحن قلنا التماثل هو عبارة عن عددين مستويا في الأجزاء سوا، ثلاثة مثل ثلاثة. فإذا عرفنا أن النسبة التماثل فما الحكم؟ إيش نسوي؟ ناخذ واحد من هذه الأعداد ونضعه في أصل مع كلام نفس الزوج، أو شيء توجه كما درست من قبل، الزوج كم له؟ نفس شروط وثوابت، أخت الشقيقة كم لها؟ شروط وثوابت على النفس. انتهينا الآن، نريد نأخذ مثلا الطريقة اللي بعد، نأصل، فتقول التأصيل مثلا أجي أكثر من البر، ثم أجي إلى البر، أنظر إلى البر، واحد مخرجه من ايه؟ من اثنين. الان نظري انا مو كل واحد، لان تعذيب علينا الثلثين كان ما نظر في الثلثين ولا في الثلث ولا، انا انظر مما خرج من هذا الفرق، اعطيني هذا الاثنين، ما نظر في الثلثين، فبين الاثنين المقام والمقام، بينهم ليش؟ ها؟ تماثل. مش الحكم؟ خلي واحد منهم يحط خطة في النص، وش؟ مفهوم الآن؟ طيب، هذه النسبة نسميها نسبة ايش؟ تماثل. هناك نسبة أخرى وهي التداخل. إيش معنى نسبة التداخل؟ نسبة التداخل هي عبارة عن عدد أصغر يثني العدد الأكبر في أكثر من مرة، وبدون بعد عدد أصغر يثني ويأكل العدد الأكبر في أكثر من مرة، أو تقول عدد يقبل القسم على الآخر بدون بعد. إيش معنى هذا الكلام؟
أنا أقول لك
الآن،
شوف اصل السته العله اثنين، فالان هذه العله تقبل سته كل اكثر من مره، سته نفس اثنين اربعه،
جعلنا هذا فإنا نعلم أن النسبة بينهم إيش؟ لأن العبد الأصغر دخل العبد الأكبر. واضح؟ خالد واضح؟ هو قسم الرياضيات يعني متخصص بالرياضيات فيمكن بشوية يستدرك علينا من كان ها؟ وضع الآن عند كله يعني العبد الأصغر يفني العبد الأكبر لأكثر مما هو فهذه نسبة نسميها ايش؟ نسبة التداخل يعني العدد الأصغر دخل في العدد الأكبر
مثل الستة والثلاثة شو بينهم؟ التداخل
إذا عرفنا النسبة فما الحكم؟ إذا عرفنا النسبة أنها تداخل
فما الحكم؟
ناخذ الأكبر ونجعل الأكبر أقل من المسألة ونجعل الأكبر إيش؟ أقل من المسألة
مثل الآن مثل إيش يا جماعة؟ ثلاثة ها؟ جدة وزوج وعم ستة كم لها؟ الزوج والعم كانت الأخوة الأولى هنا نريد نؤصل نريد نملأ بها منها شو الحكم؟
كيف أصل المنها؟ أيوة الآن قلنا بين الستة والاثنين تداخل عرفنا نسبة التداخل فما الحكم؟ نكتفي
بالأكبر ونقول الناس الآن من كم زوج الستة؟ كم نصف الستة؟ كم ثلاثة من الستة؟ فهمتم؟ خلاص؟
فهمنا هذه المسألة؟ طيب ننتقل من النسبة كم؟ هذا كم؟ ثالث وهي ايش؟ لا خذ التباين اخر التوافق توافق فيها شوي تباين التباين هو عبارة عن عدد لا يقبل القسم على الاخر الا بباب عبارة عن عدد لا يقبل القسم على الاخر الا بايش؟ مثل الأربعة لا الأربعة أي الأربعة الأربعة والستة الأربعة والثلاثة الأربعة والثلاثة الأربعة والثلاثة الخمسة والستة أو تقول طريقة أخرى تعرف فيها التباين كل عدد تلو الثاني فالنسبة بينهم تباين كل عدد يأتي ثلث اللي بعده فالنسبة بينهم ايش؟ خمسة وستة النسبة ايش؟ ثلاثة وأربعة اثنين وثلاثة وقس على كل عدد جاء ورا الثاني فالنسبة بينه وبين الذي بعده ايش؟ تباين الآن ثلاثة عندنا ثلاثة اثنين شو النسبة بين الثلاثة واثنين؟ تباين ثلاثة وأربعة أربعة وخمسة خمسة وستة تقول نسبة بين تباين أو تقول هو عبارة عن عدد لا يقبل القسم على الآخر إلا بباب الآن بين الثلاثة والاثنين ثلاثة تقبل القسم على اثنين ولا لا؟ تقبل القسم ولكن يبقى واحد يبقى واحد فهذا النسبة بينهم ايش؟ تباين فإذا عرفت النسبة فما الحكم؟ نضرب هم في بعض ونستخرج بأصل نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر ذا في ذا أو ذا في ذا هنا بأصل المسألة.
مثل الآية الآن
مثال
الاخر من الام السدس في جمع الاخوه الام عشان تاخذ سدس الاب يكون في جمع اخوه او في فرع واحد ها الثلث
الآن نريد يا برمان كمنا المرأة
ليش؟ أول نيش بينهم النسبة ها؟ ثبان
ثلاثة نظر
ها؟
ناسب تفضل من كم؟ من الناس ربعها ثلثها كم بعد؟
خلاص أخذنا الدمار وأخذنا إيش فداق وأخذنا إيش التبر بقي عندنا النسبة الأخيرة وهي التوار وهذا انتبهوا لي لك فيها أيضا طريقان يعني في حكم العمل
أولا التوار تأتي
إلى عدد النبات هو عبارة
عن عدد
هو عبارة عن عددين اتفقا في جزء من الأجزاء عبارة عن عددين اتفقا في جزء من الأجزاء هذه طريقة الأولى يعني مثل عندنا الآن
ستة عندنا أربعة
الحكم ثلث
ولا لا؟ نصف ستة كم؟ في كم الثمانية كم؟ نصف الثمانية كم؟ في كم الستة؟ سوا النسبة سوا واضح؟ أو
ها؟ ثمانية ثمانية وأربعة ثمانية وأربعة في النصف وفي الربع فيها تداخل في هذه في تداخل فنكتفي في الأكبر أو ها ستة قلت ستة لا اثنى عشر أصل ثمانية ما اثنى عشر أصل نريد الآن فروض متفقة في جزء مثل الثلاثة ما إيش إذا اتفقوا في الربع نأخذ ربع أحدهما ونضربه بكامل الآخر ثلث أحدهما ونضربه بكامل الآخر ها؟ 12 أصل ها؟ هاي الثمانية كيف؟ الثمانية كيف؟ لكن فيه 12 نحن الآن نريد نجد طيب مثل ها ثلاثة ثلاثة ثمانية فين يتفقون ستة ها في الثلث ثمانية فيها ثلاثة فيها ثلث الثمانية ما فيها ثلث ثمانية ثلث ما فيها المهم إنها في الفروض سواء بهذه الطريقة أو ممكن تأتيكم في بعض الجد والإخوة المهم إن هذا من القاعدة عندنا وفق أحدهما في كامل الآخر طيب أو في طريقة أخرى ثانية نستخدمها وهي اسمها طريقة القاسم المشترك القاسم المشترك كيف طريقة القاسم المشترك؟ تقول مثلا عندنا الثمانية والستة نريد عدد يقبل القسمة على الستة بدون باقي ويقبل القسمة على الثمانية بدون باقي هذه الاثنين نسميها ايش؟ قاسم مشترك تقبل على الستة وتقبل على الثمانية فإذا أخرجنا القاسم المشترك الآن عرفنا أن قسمنا بين الستة Thank you.